أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الركن الثاني ووصلنا إلى أنحاء تعلق العلم بالفرد، وقد ذكرنا أن المصنف ذكر أنحاء أربعة تقدم الكلام في النحو الأول، ووصل الكلام إلى النحو الثاني. في هذا النحو الثاني يفرض أن العلم التفصيلي الذي تعلق بالفرد لم يكن ناظرا إلى رفع الإجمال عن المعلوم بالإجمال، لم يكن له نظر إلى العلم الإجمالي، ونفرض أيضا أن المعلوم بالإجمال لم يكن يشتمل على خصوصية أو لم يكن يشتمل على علامة بحيث نتردد في انطباق هذه العلامات على المعلوم بالعلم التفصيلي. بعبارة أخرى، إذا كان العلم التفصيلي أجنبيا تماما عن العلم الإجمالي، فإنه تارة نفرض أن المعلوم بالإجمال كان معلماً بعلامة معينة، وأخرى نفرض عدم وجود مثل هذه العلامة. فإن كان معلماً بعلامة معينة فنسأل حينئذ، هل هذه العلامة موجودة في المعلوم تفصيلاً كما كانت موجودة في المعلوم إجمالاً، بحيث يصح حمل هذا على ذاك، أم أنها ليست موجودة فيه؟ فعندنا إذن حالتان تحت عنوان أن العلم التفصيلي ليس ناظرا إلى العلم الإجمالي. عندنا حالتان، الحالة الأولى نفرض فيها أن المعلومة تفصيل، أن المعلومة إجمالا فيه علامة، فيه خصوصية، والحالة الثانية نفرض أنه ليس فيه خصوصية وليس فيه علامة. فإن كان فيه خصوصية فحينئذ علينا أن نبحث عن هذه الخصوصية في المعلوم تفصيلا، هل تكون موجودة فيه أم لا؟ وإن لم يكن فيه خصوصية حينئذ لا مجال لهذا البحث. المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا النحو الثاني يتحدث عن حالة عدم وجود الخصوصية، عن حالة عدم وجود العلامة. العلامة مثل ماذا؟ مثلا لو افترضنا هكذا أننا علمنا بنجاسة الدم تحديدا في أحد الإناءين، فالنجاسة التي علمناها بالعلم الإجمالي، النجاسة المعلومة إجمالا، ليست نجاسة مبهمة، ليست نجاسة على الإطلاق، ليست طبيعية النجاسة، وإنما هي نجاسة خاصة. ما هي هذه النجاسة؟ نجاسة الدم. ثم جاء العلم التفصيلي بعد ذلك، فنسأل حينئذ، هل هذه العلامة، هل هذه الخصوصية موجودة في المعلومة تفصيلا أو ليست موجودة في المعلومة تفصيلا؟ لكن مرة نفرض ماذا؟ أن المعلومة بالإجمال لم تكن فيه علامة أصلا. مثلا علمت هكذا بأنه في أحد الإناءين نجاسة، لكن هذه النجاسة ما هي؟ هل هي نجاسة الدم أو نجاسة البول؟ هل هي النجاسة التي وقعت صباحا أو النجاسة التي وقعت مساء؟ هل هي النجاسة التي تسبب بها فلان أو النجاسة التي تسبب بها فلان؟ ما في أي علامة. العلم الإجمالي تعلق بنجاسة مبهمة تماما، ليست معلمة بأية خصوصية. هذا هو مفروض كلامنا في النحو الثاني. إذن في هذا النحو الثاني نحن نحتاج إلى عنصرين. العنصر الأول أن يكون العلم التفصيلي أجنبيا تماما عن العلم الإجمالي، أن يكون متجاهلا لوجود العلم الإجمالي، أن لا يكون ناظرا إلى العلم الإجمالي. والخصوصية الثانية أن يكون المعلوم إجمالا مشتملا على خصوصية، بحيث تكون هذه الخصوصية علامة عليه. إذن هذه هي، هذا هو النحو الثاني الذي نريد الحديث عنه. مثاله مثلا كأن نفرض بأن المكلف علم بنجاسة أحد الإناءين، علم بوجود نجاسة ما في أحد الإناءين، لكنه لم يستطع أن يعينا أيا من جوانب هذه النجاسة. ثم جاء العلم التفصيلي بعد ذلك ليقول هكذا، ليقول إن نجاسة ما وقعت في الإناء الثاني، أو إن نجاسة الدم أو نجاسة البول وقعت في الإناء الثاني. فالعلم التفصيلي لم يأتي بلسان أن تلك النجاسة التي علمتها إجمالا أنا استطعت أن أكشف لك عن موضعها، وإنما جاء أصلا متجاهلا لوجود علم إجمالي. من أول الأمر انعقد العلم التفصيلي بهذا النحو، أن هذا الإناء الثاني فيه نجاسة أو فيه دم أو فيه بول أو أي شيء آخر. فهنا يختلف عن النحو الأول المتقدم. في النحو الأول ماذا كنا نقول؟ العلم الإجمالي عندما جاء، جاء وحاملا معه رسالة ومهمة، وهي رسالة رفع الإبهام ورفع الإجمال الذي تسبب به العلم الإجمالي. العلم التفصيلي في النحو الأول جاء ليقول أنا اكتشفت لكم النجاسة، أنا وجدتها. أما في هذا النحو الثاني العلم التفصيلي أصلا ليس عنده معرفة بوجود علم إجمالي، أصلا هو لا علاقة له بالعلم الإجمالي. في الساعة الواحدة ظهرا مثلا علمت بنجاسة أحد الإناءين، في الساعة الثانية حصل لي علم بأن الإناء الثاني متنجس، نظرت إلى الإناء الثاني وجدت فيه دم. لكن هل هذه النجاسة هي نفسها النجاسة التي علمتها في الساعة الواحدة، أو أنها ليس، أو أنها نجاسة أخرى؟ لا أعلم. والمعلوم بالإجمال لا يشتمل بحسب الفراغ، لا يشتمل على أي علامة أو أي خصوصية تستوجب أن نفتش عنها في المعلوم بالعلم التفصيل. في هذه الحالة هل يحصل انحلالا أو أنه لا يحصل انحلالا؟ في النحو الأول المتقدم كنا نقول ماذا؟ كنا نقول حصل تطابق تام بين المعلوم تفصيلا وبين المعلوم إجمالا، وبسبب هذا التطابق التام لم يعد للإجمال محلا، لم تعد النفس ترضى بالإجمال. النفس ما دامت وصلت إلى ضفة الوضوح بعد لا عودة إلى الوراء، لا رجعة إلى حيز الإبهام، تطرد العلم الإجمالي ويتشكل بدلا منه علم تفصيلي ووضوح تام. الآن في هذا النحو الثاني ماذا يحصل؟ خصوصية هذا النحو الثاني ما هي؟ أن النجاسة المعلومة تفصيلا قد لا تكون هي نفسها النجاسة المعلومة إجمالا. ربما في الساعة الواحدة ظهران النجاسة التي وقعت في أحد الإناءين وبسببها تشكل عندك علم إجمالي، ربما تكون نجاسة البول. الآن هذه النجاسة التي حصل لك العلم بها تفصيلا في الساعة الثانية ربما تكون هي نجاسة الدم، هذه غير تلك. فالمعلوم تفصيلا هنا ليس معلوم التطابق مع المعلوم إجمالا، ليس عندك علم بأن تلك النجاسة الإجمالية هي حتما هذه النجاسة التفصيلية. فالانطباق هنا ليس انطباقا قطعيا. فهل يحصل مع ذلك انحلال للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي أو أنه لا يحصل انحلال؟ طبعا كلامنا هنا فقط من ناحية الانحلال الحقيقي، ليس كلامنا في أن هذا العلم سوف ينتهي إلى التمجيز أو لا، كلامنا الآن أن هذا العلم مع تشكل علم تفصيلي من هذا القبيل متعلق بالفرد، هل يزول حقيقة من صقع النفس أو أنه لا يزول حقيقة؟ الكلام هنا فقط عن زوال العلم حقيقة، هل وجود علم تفصيلي متعلق بالفرد حافظ على الركن الثاني وهو وقوف العلم على الجامع أو لم يحافظ عليه، بصرف النظر عن أنه هل ابتلينا بمشكلتان في الأركان الأخرى أو لا، الآن نظرنا مركز فقط على هذا الركن، هل العلم الإجمالي معطل من ناحية فوات ركنه الثاني أو أنه ليس معطلا من هذه الناحية، وإن كان يمكن أن يكون معطلا من نواحي أخرى. في هذه الحالة الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه يرى أيضا أنه يحصل انحلال حقيقي، ويمكن تقريب دعوى الانحلال الحقيقي هنا بعدة بيانات، مثلا منها أن يقال إنه ما دام المعلوم إجمالا لم تؤخذ معه أي خصوصية ولم يكن معلما بأي علامة، فالمقدار المعلوم بالإجمال حينئذ لا يزيد على كونه طبيعي النجاسة، لا يزيد على كونه جامع النجاسة الكلي بما هو كلي، وإذا كان الأمر كذلك فالنجاسة التي تعلق بها العلم التفصيلي وإن كان يمكن أن تكون مغايرة للفرد الإجمالي من النجاسة، ولكن ما دامت هذه النجاسة التفصيلية فردا قطعيا لكلي النجاسة، فالذهن حينئذ يرى أن هذا العلم التفصيلي الثاني معدم وموجب لانعدام العلم الإجمالي، لأن مقدار المعلوم بالإجمال بعد أن لم يكن مشتملا على ما هو أزيد من الجامع، فإن هذا الفرد الذي تعلق به العلم التفصيلي أمن لنا مصداقا قطعيا لهذا الجامع الذي كان بحسب الفراغ متعلقا للعلم الإجمالي. وعلى هذا الأساس فالانطباق هنا أيضا يكون انطباقا قهريا. شوف بعبارة أخرى، صحيحا أنه يمكن أن يكون لدينا فردان من النجاسة، فرد حصل في أحد الإناءين لا على التعيين في الساعة الواحدة، وفرد آخر وهو نجاسة الدم في الإناء الثاني حصل في الإناء الثاني على وجه التعيين في الساعة الثانية، صحيح أن هذا الفرد لا يعلم أنه ذاك الفرد، لكن حيث إن العلم الإجمالي لم يتضمن علما بأية خصوصية زائدة على الطبيعة، بأية علامة تصلح لتعيين الجامع في فرد بعينه، فحينئذ مقدار علمنا الإجمالي أو مقدار المعلوم بالإجمال لم يزد على كونه الطبيعة والجامع، فلما جاءت النجاسة التي تعلق بها العلم التفصيلي هذه أليست من مصادق النجاسة قطعا؟ فتؤمن لنا الانطباق القهري لا للمعلوم بالإجمال على المعلوم تفصيلا، بل للجامع في العلم الإجمالي على المعلوم بالعلم التفصيل. هذا الانطباق القهري كافا في تخليصنا من العلم الإجمالي، فالنفس حينئذ يتشكل فيها حالة جديدة وتزول الحالة السابقة وهي حالة العلمان الإجمالي، فيؤدي هذا إلى الانحلال الحقيقي. طبعا هذا البيان بحسب الظاهر ليس بيانا دقيقا أو ليس بيانا متينا، لا يخلو هذا البيان من ثغرات، إذ يبقى بالإمكان أن نتساءل عن أنه ما دام يحتمل أن يكون هذا فرد آخر من النجاسة، فلماذا تزول النجاسة الأولى حينئذ من صقع النفس، أو لماذا يزول علمنا الإجمالي من صقع النفس؟ من هنا نحتاج إلى بيان آخر. هذا البيان يمكن استفادته من عبارة المصمم ونقطع بأنه مراده، لكن عبارة هنا ليست صريحة فيه، ببالي أن المطلب في البحوث واضح أو أوضح مما ذكره هنا. حاصل هذا البيان الثاني أنه وإن كان الذهن يرى إمكانية أن يكون المعلوم تفصيلا مغايرا للمعلوم إجمالا، لكن مع عدم وجود خصوصية في المعلوم إجمالا فإن الذهن البشري بحسب طبيعة تكوينه بحسب جبلته لا يستطيع أن يحتفظ بهذا العلم التفصيلي إلى جانب ذلك العلم الإجمالي، لا يستطيع أن يحتفظ بهذا العلم الإجمالي إلى جانب العلم التفصيلي الذي حدث مؤخرا الجديد. نظير ما كنا نذكره في باب التواتر على نظرية حساب الاحتمالات، أن الذهن وإن كان يلتفت إلى وجود احتمال لكنه لا يستطيع أن يحتفظ به لضآلة قيمته. هنا هكذا العلم الذهن وإن كان يضع في حسبانه احتمالا أن النجاسة في الساعة الثانية ربما تكون فردا، يعني النجاسة التي انكشفت لنا بالعلم التفصيلي في الساعة الثانية ربما تكون فردا آخر من النجاسة غير تلك التي انكشفت، أو غير ذاك الذي انكشف من النجاسة بالعلم الإجمالي في الساعة الأولى. لكن مع عدم اشتمال العلم الإجمالي، مع عدم اشتمال المعلوم بالإجمال على علامة تعلمه، فإن الذهن لا يستطيع أن يحتفظ بهذا الاحتمال، بل يفترض أن علمك الإجمالي كأنما لم يزدك شيئا على كونه علما بطبيعي النجاسة. وحينئذ فلما جاء العلم التفصيلي وتعلق بنجاسة معينة، هذه النجاسة المعينة كانت فردا قطعيا أو كأنها فرد قطعيا للمعلوم بالإجمال، فبنظر العقل يندك العلم التفصيلي بذاك العلم الإجمالي فيؤدي إلى زواله. فهنا يوجد نوع من التعمل العقلي، يوجد نوع من التصرف العقلي، العقل ملتفت إلى وجود احتمال لكنه عمليا قام بطرحه، قال لأن علما إجمالي، كأنما هكذا، كأنما يقول العقل هكذا، لأن علما إجماليا تعلق بنجاسة ما على وجه الإبهام على وجه الكلية والعموم، هذا لا يزيدك شيئا على أصل، لا يزيدك شيئا على أصل الجامع وعلى أصل الكلي. حينئذ عليك أيها العقل أن تتقبل أن أي مصداق يأتي، أن أي مصداق ينكشف سيكون مصداقا قطعيا مصداقا قهريا لهذا الجامع. إذن شوف، صحيح أن العلم الإجمالي تعلق بنجاسة، تعلق بفرد من النجاسة، لكن لما كان العلم الإجمالي إجمالا محضا إجمالا مطلقا، لما كان إجمالا من جميع الجوانب بحيث إن هذا الفرد لم نميز من جوانبه الفردية أي جانبا، فبقي شديد الإبهام متوغلا في الإبهام حتى كأنه لم يحصل لنا علم إلا بالطبيعي والجامع. فلما جاء العلم التفصيلي حقق لنا علما بتحقق مصداق لذلك الجامع، معه لا يستطيع الذهن أو لا يحتفظ الذهن عادة بكلا العلمين، بل إنه يرى عدم الجدوى لهذا العلم الإجمالي ويكتفي حينئذ ويقتنع حينئذ بالعلم التفصيلي الذي حصل، وهذا هو معنى زوال العلم الإجمالي من النفس ببركة هذا العلم التفصيلي، فيحصل الانحلال الحقيقي. هذا قصارى ما يمكن أن يقال في توضيح مراد المصنف رحمة الله تعالى عليه.
التواتر بيّن كيف العقل يشبك
وهنا بينا أيضا قلنا شوف المدار، المدار في حصول الانحلال على أي شيء، المدار في حصول الانحلال على أن العلم التفصيلي عندما يأتيه هل أمن لك كل ما كنت تعلمه في حالة العلم الإجمالي، هل أمن لك كل ما كان منكشفا لك في حالة العلم الإجمالي؟ نقول إنه وإن تعلق علمنا بفرد، علمنا الإجمالي تعلق بفرد من النجاسة حتما، حتما الذي حصل له علم إجمالي حصل له علم إجمالي بنقطة مثلا، بقطرة، بشيء، بمصداق خارجي، لا بكلي النجاسة. لكن لما كان هذا الفرد غير معلم بأية علامة، كأنما لم يزد العالم على كونه علما بطبيعي النجاسة، حينئذ كما لو أن العلم من أول الأمر تعلق بالطبيعي والآن أتيت بمصداق له، ألا يكون الانطباق قهريا والحال هذه؟ نقول بنوع من التعمل العقلي العقل أعدم العلم الإجمالي لصالح هذا العلم تفصيل. قال ما يفيدني علم إجمالي مبهم متوغل في الإبهام إلى هذه الدرجة، ولا سيما مع توفر علم تفصيلي غطى كل ما كان منكشفا ببركة ذلك العلم
إشمال.
لا ما خاصة بنظرية حساب الاحتمال، ها؟ سهذه
فيها نقطة نفس النقطة اللي تعمل العقل
نوع من التعمل العقلي بسبب ملاحظة أن هذا الاحتمال ما دام متوغلا في الإبهام إلى هذه الدرجة فقيمته متدنية جدا، ما في تراكم احتمالات ونقيم احتمالية. قال رحمه الله مثل ما بدأ، إذا شفت أنه حساب الاحتمالات ليست قائمة على التراكم فنعم هذه حساب الاحتمال، بس أنه الحساب الاحتمال يعني أنت تحسب القيم الاحتمالية وبالتالي أنت تفرض تراكم. إذن هذا بالنسبة للنحو الثاني. قال رحمه الله الثانيها أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة. إذن هذه ميزة النحو الثاني عن النحو الأول، غير أن المعلوم الإجمالي ليس له أي علامة أو خصوصية يحتمل أن تحولا دون انطباقه على هذا الفرد، كما إذا علم بوجود إنسان في المسجد ثم علم بوجود زيد، ربما يكون الإنسان الذي علمنا أولا وجوده في المسجد ربما يكون غير زيد. والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد وحصول الانحلال أيضا، إذ يعود العلمان معا إلى علم تفصيلي بزيدان وشك بدوي في إنسان آخر. هو يقول هكذا، ما دام العلم التفصيلي أمن لك مصداقا قطعيا للجامع، وما دام العلم الإجمالي لا يزيد على كونه علما متعلقا بالجامع ولو من الناحية العملية، ولو بنظر العقل من الناحية العملية لم يزدني، لم يفدني هذا العلم فائدة زائدة على الفائدة التي أرجوها من تعلق العلم بالجامع. ما دام الأمر كذلك، الآن تحقق مصداقا قطعا لذلك الجامع فحصل الانطباق القهري، فحينئذ بالنسبة إلى المصداق الآخر إن بقي شكا إنما يكون هذا الشك من قبيل الشك البدوي، وهذا يعني أنه عمليا وصلنا أيضا إلى نتيجة الانحلال الحقيقي. شوف تلاحظ أن العبارة هنا يعني ليس فيها هذا التدقيق الذي أشرنا إليه والذي نبه عليه المصنف في البحث. إذن والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد وحصول الانحلال أيضا، يعني كالنحو الأول، إذ يعود العلمان معا إلى علم تفصيلي بزيدان وشك بدوي في إنسان آخر. هذا هو النحو الثاني. النحو الثالث هو كالنحو الثاني، ولكننا هذه المرة ماذا نفرض؟ وجود علامة، وجود خصوصية في المعلوم بالإجمال. علمت بدخول إنسان طويل إلى المسجد، فهذا الإنسان الذي علمته معلم بعلامة معروف بخصوصية وهي الطول مثلا، أو علمت بوقوع نجاسة الدم في أحد الإناء، ف فالنجاسة هنا معلمة بعلامة وهي كونها دما. فإذا يشترك هذا النحو مع النحو السابق في أن العلم التفصيلي فيه لا يكون ناظرا إلى العلم الإجمالي، لكنه يختلف عنه في أي شيء؟ في أن المعلومة بالإجمال تضمن هنا في هذا النحو الثالث تضمن خصوصية. حينئذ هل يحصل انحلالان أو لا يحصل انحلالان؟ هنا بنظر العقل العلم الإجمالي الذي تكونا زاد على مقدار العلم بالجامع، ليس علما بنجاسة ما أو بإنسان ما، وإنما هو علم بإنسان طويلا أو بنجاسة الدم خاصة. فهذه الخصوصية إن كنا نعلم وجودها فالمعلوم تفصيلا حصل الانحلال قطعا، علمت بوجود زيدا وزيد طويل يحصل الانحلال قطعا، لكن من قبيل النحو الثاني لا من قبيل النحو الأول. نعم، بالنتيجة علمنا هنا بوجود خصوصية ووجدنا هذه الخصوصية، فالاحتمال ماذا؟ قيمة الاحتمال تتضاءل أكثر فأكثر. الآن قل لذلك قلت من قبيل النحو الثاني، يعني بنحو بالتقريب الذي ذكرناه في النحو الثاني لا بالتقريب الذي ذكرناه في النحو الأول. هنا عمليا لا يحتفظ الذهن بالاحتمال لتدني قيمته. طبعا هذه التفصيلات لم يذكرها المصنف، لذلك أنا يوم أمس ماذا قلت؟ مصنف وإن عنونا أنحاء أربعة، لكن الأنحاء يمكن أن تنتهي إلى أكثر من ذلك. إذن إن كانت الخصوصية معلومة التوفر في المعلوم تفصيلا أيضا حصل الانحلال بلا شك ولا ريب، وإن كانت معلومة العدم في المعلوم تفصيلا لم يحصل الانحلال بلا شك ولا ريب. يعني الآن علمت بوجود إنسان طويل في المسجد، ثم علمت بوجود زيد في المسجد وزيد قصيرا ليس طويلا، هنا حتما لا يحصل انحلال. الحالة التي يركز المصنف النظر عليها وهي الوحيدة المصرح بها في هذا النحو الثالث أن لا نحرز وجود الخصوصية في المعلوم تفصيلا أو عدم وجوده. أنا علمت بوجود زيد، لكن زيد طويل أو لا أعرف. قيل لي إن مثلا فرجوني عصورته مثلا لنفترض، أعرف صورته صورة وجهه، لكن طويل ليس طويلا الله أعلم. أيضا هكذا تفصيلا علمت بأن هذا الثاني نجس، هذا الإناء الثاني نجس، لكن وقع فيه دم وقع فيه بول لا أعرف، ربما يكون وقع فيه دم وربما يكون وقع فيه بول. هنا في هذه الحالة يرى المصنف أنه لا يحصل الانحلال، لأن وجود الخصوصية في المعلوم إجمالا تجعل القدر المعلوم إجمالا زائدا على مقدار الجامع، ومع كونه زائدا على مقدار الجامع فحينئذ لا انطباق قطعا، لا يحصل الانطباق القهري، لا يحصل الانطباق القطعي على المعلوم تفصيلا، لا الجامع لأنه ليس هو المعلوم بالإجمال، ولا الفرد الواجد للخصوصية لأننا لم نحرز الخصوصية في المعلوم تفصيلا، فكيف يحصل الانحلال؟ هنا يستطيع الذهن أن يحتفظ بكلا العلمين جنبا إلى جنب، يستطيع أن يقول أنا علمت بوجود إنسان طويل في المسجد مردد بين مثلا بين الأشخاص الطوال مثلا، وعلمت بوجود زيدا، لا مانع من الاحتفاظ حينئذ بكلا العلمين ما دمت لا أحرز الخصوصية في زيدا ولا أحرز عدما في زيدا. فإذن هذا هو النحو الثالث. إذن شوف المدار على أي شيء على في حصول الانحلال، المدار على أن يكون العلم التفصيلي قادرا على أن يكون بنظر العقل مستوعبا لكافة المساحة التي كان يغطيها العلم الإجمالي، بحيث إنه ما من شيء كان منكشفا بالعلم الإجمالي إلا وقد انكشف ببركة العلم التفصيلي. فلو فرضنا أن خصوصية ما كانت منكشفة بالعلم الإجمالي ولم يستطع العلم التفصيلي أن يؤمن لنا انكشافا لهذه الخصوصية، حينئذ لا يحصل انحلال ولا يكون هذا العلم الإجمالي مؤديا إلى موتى، هذا العلم التفصيلي مؤديا إلى موتى العلم الإجمالي وزواله من النفس، فلا يحصل الانحلال. إذن هذا تمام الكلام في النحو الثالث. قال رحمه الله يرحمكم الله: أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي، ويكون إذن كالنحو الثاني، ويكون للمعلوم الإجمالي علامة. طبعا هذه العلامة لابد أن تكون واصلة، ليس الكلام عن العلامات الواقعية، العلامات الواقعية كل شيء متشخص في الواقع، علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد. إذ لو كانت محرزة التواجد لحصل الانحلال، ولو كانت محرزة العدم لم يحصل الانحلال حينئذ. عبارة غير محرزة التواجد كأنما تشمل حالتين: أنك لا تعلم، تشك في أنها موجودة أو لا، وأنك تعلم بعدمها. في الحالتين يصدق أنها غير محرزة التواجد. وهو في الحالتين ماذا يحصل؟ يحصل في الحالتين لا يحصل الانحلال. حالة العلم بوجود العلم بعدم الخصوصية في المعلوم تفصيلا، وحالة الشك في وجود الخصوصية أو عدم وجودها خصوصية، كلتا الحالتين يمكن أن نعبر عنهما بأنهما غير محرزتي التواجد. كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم أنه طويل أو لا. شو يعني شو الفرق بينه؟
أنت قلت عدم العلم بوجود خصوصية والشك بوجود خصوصية.
العلم بعدم.
قلت العلم بعدم وجود
خصوصية. العلم بعدم وجود خصوصية.
طيب، والصحيح هنا عدم الانحلال لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا للمعلوم بالعلم الأول، بحيث يصح أن ينطبق عليه. هذه شوف، بحيث يصح، هذه هي التي استفدنا منها لتوضيح النحو الثاني المتقدم، أنه يكفي صحة انطباق المعلوم إجمالا على المعلوم تفصيلا حتى لا يحتفظ الذهن بالعلم الإجمالي إلى جانب العلم التفصيل، بحيث يصح أن ينطبق عليه. إذن الفرق، عمدة الفرق بين الثاني، بين النحو الثاني والأول، هو هكذا: أنه في النحو الأول علمنا انطباقه عليه، ضروري الانطباق عليه، المعلوم إجمالا ليس له مصداق إلا المعلوم تفصيلا، بينما في النحو الثاني المعلوم إجمالا قد يكون مصداقه شيئا آخر، ولكن ماذا؟ مع عدم وجود العلامة، فيصح أن ينطبق على هذا الفرد ويصح أن ينطبق على أي فرد آخر. مع صحة الانطباق عليه العقل لا يرى بعد حاجة للعلم الإجمالي، لا يرى بعد فائدة للعلم الإجمالي، فلذلك من الناحية العملية يقوم بإلغائه وعدم الاحتفاظ به، فلا يبقى في صقع النفس إلا علم تفصيلي، وهذا هو معنى الانحلال الحقيقي. إذن والصحيح هنا عدم الانحلال لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا للمعلوم بالعلم الأول، بحيث يصح أن ينطبق عليه، فلا يسري العلم من الجامع الإجمالي إلى تحصصه ضمن الفرد. هذا تمام الكلام في النحو الثالث. النحو الرابع، يفترض في هذا النحو الرابع أن يكون أيضا من أنحاء تعلق العلم بالفرد، لكننا وجدنا المصنف في ضمن هذا النحو الرابع يتحدث عن أي شيء؟ يتحدث عن أن المكلف لم يتمكن من العلم تفصيلا بالفرد، وإنما قامت أمارة على الفرد. فالحالة إذن ليست من حالات قيام العلم، تعلق العلم بالفرد، الحالة من حالات قيام الأمارة على ثبوت التكليف في الفرد. فالحالة هي حالة عدم وجدان العلم والانتقال بدلا منه إلى العلم أو إلى الظن والدليل المحرز الظني. لذلك عدها من أنحاء تعلق العلم لا يخلو من مسامحة. لكن إنما صنع المصنف ذلك بالنظر إلى ما سوف يأتي في دليل المسألة. كيفما كان، طبعا نحن قبل أن نصل إلى هذا النحو الرابع عرفنا أنه بالإمكان أن في الأنحاء الثلاثة الأولى بالإمكان أن نكثرها إلى أكثر من أربعة، فالنحو الثالث المتقدم أو إلى أكثر من ثلاث، نحو الثالث المتقدم كان يستبطن ثلاث حالات، فحينئذ تصبح الأنحاء خمسة لحد الآن. كيفما كان، الآن في هذا النحو الرابع ماذا فرضنا؟ أنه أنا لم يحصل لي علم تفصيلي بالنجاسة في أحد الإناء، وإنما جاء الثقة وأخبرني عن النجاسة في أحد الإناءين بعينه. هنا أيضا هذا النحو قابل لأن تسأل فيه الأسئلة المتقدمة بأسرها، أنه هل هذا الراوي هذا المخبر عندما أخبر عن ثبوت النجاسة كان في إخباره ناظرا إلى العلم الإجمالي أم لم يكن ناظرا إلى العلم الإجمالي؟ وعلى تقدير أنه لم يكن ناظرا إلى العلم الإجمالي، فهل المعلوم بالإجمال يشتمل على خصوصيتان أم أنه لا يشتمل على خصوصية؟ فنفس هذا النحو الرابع يمكن له أن يستبطن أيضا أنحاء ثلاثة. كما فرضنا في العلم التفصيلي أنحاء ثلاثة، كذلك نستطيع أن نفرض فيما قام مقام العلم التفصيلي نستطيع أن نفرض الأنحاء الثلاثة المتقدمة أيضا. إلا أننا وجدنا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه يقتصر على نحو واحد، وهو أن يكون النظر في الأمارة إلى العلم الإجمالي التي هي كالنحو الأول، التي هي بمثابة النحو الأول من الأنحاء الثلاثة المتقدمة في حالة العلم التفصيل. ما هو السر في ذلك؟ ما هو السبب في ذلك؟ تسهيلا تخفيفا أو لا يوجد نكتة؟ وبتأملوا في المطلب. إذن بالنسبة لهذا النحو الرابع المفروض أنه علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، ثم جاء الثقة وأخبرهم لأن هذه النجاسة التي كان قد علمها إجمالا هي في هذا الإناء الثاني مثلا تحديدا. فهنا هل يحصل انحلال أم أنه لا يحصل الانحلال؟ طبعا لا يزال كلامنا عن الانحلال الحقيقي، ليس كلامنا عن الانحلال الحكمي. الكلام هنا عن أنه هذه الحالة التي تعلقت بالفرد سواء كانت هي العلم أم كانت هي العلمية، هل تستوجب زوال العلم بالجامع؟ هل تستوجب زوال العلم الإجمالي من النفس أم لا؟ من هنا للوهلة الأولى قد نستغرب ذكر هذه الحالات ضمن الحالات التي تشكل خطرا على الركن الثاني أو تهدد الركن الثاني. معروف المأنوس عندنا ما هو؟ أن الأمارات لا تهدد ولا تستطيع أن تزيل العلم الإجمالي من النفس. لماذا؟ لأن الأمارة كائنا ما كان لسان جعلها، فإنها في أحسن حالاتها لا تفيد إلا ظنا بالحكم والتكليف، لا تفيد قطعا لا تفيد علما. وحينئذ فكيف للظن أن يزيل العلم حقيقة من النفس؟ إذن للوهلة الأولى قد يستغرب عد هذا النحو في ضمن الأنحاء التي تهدد الركن الثاني. بعبارة أخرى للوهلة الأولى نستطيع أن نجيب لو سئلنا أن الأمارة هل تستوجب الانحلال الحقيقي أو لا تستوجبه، الجواب الذي يطرأ على الذهن بدوا ما هو؟ أنها حتما لا تستوجب الانحلال الحقيقي، لأنه لم تنشغل النفس بعلم آخر حتى يزول بسبب هذا العلم، العلم الإجمالي الذي كان متحقق. العلم الإجمالي الأول ما دام علما إجماليا فإنه يسمح بتشكل ظن إلى جانبه، لنفترض الآن هكذا، أنا عالم بالنجاسة في أحد الإناءين، لكن ظني الشخصي يميل نحو أن النجاسة وقعت في الإناء الأول. هذا الظن يمكن له أن يعيش مع ذلك العلم في سلام ووئام ومحبة، ما في مشكلة. الظن لا يتهدد العلم الإجمالي. على هذا الأساس، فإذا نحن بحاجة هنا إلى بيان للمطلب، نحن بحاجة إلى فذلكة لهذا المطلب. هذا المطلب بحسب الظاهر، بحسب ما يبدو، مبني على مسلك الميرزا رحمة الله تعالى عليه في تفسير لسان الحجية في أدلة التعبد بالظن، أي مسلك جعل العلمية، إذ يدعى حينئذ أن الأمارة وإن لم تكن فردا حقيقيا من العلم، لكنها ببركة دليل الحجية صارت فردا ادعائيا من العلم، وإن شئت قلت إن دليل الحجية تعبدنا بصيرورة الأمارة علما، وحيث إن التعبد ينظر فيه إلى الآثار، فالتعبد بعلمية الأمارة تعبدان بترتيب الآثار التي كانت للعلم على الأمارة، ومن جملة الآثار التي كانت للعلم أنه قادر على حل العلم الإجمالي، فيثبت بدليل الحجية للأمارة، يثبت قدرتها أيضا على حل العلم الإجمالي. وهذا ما نسميه بالانحلال التعبدي. المراد من الانحلال التعبدي أن الشارع تعبدنا بزوال العلم الإجمالي حقيقة من النفس، والانحلال التعبدي كما سوف يأتي إن شاء الله مغاير للانحلال الحكمي الذي سيأتي الكلام عنه. إذن هذا نوع جديد من الانحلال، هذا النظير إذا تذكرون في مقام التفرقة بين باب الحكومة وبين باب الورود. في باب الورود ماذا كنا نقول؟ كنا نقول تصرفان حقيقيان لكن بالتعبد. هنا هكذا، المستفاد من دليل حجية الأمارة انحلال حقيقيان ولكن ماذا؟ بالتعبد، وليس انحلالا حكميا، ليس انحلالا مجازيا. لا لا، هنا العلم زال حقيقة لكن زال بنظر الشارع، لا زال في عالم التكوين. إذن خلاصة المطلب أن الانحلال الحقيقي له فردان، فرد حقيقي وفرد تعبدي، فرد وجداني تكويني وفرد تشريعي تعبدي. صحيح أن الأمارة لا تستوجب الانحلال الحقيقي الوجداني والتكويني، لكنها ما دام الدليل قائما على حجيتها فهي تستوجب الانحلال الحقيقي الشرعي، الانحلال الحقيقي التعبدي، لأن دليل حجية الأمارة يتعبدنا بترتيب آثار العلم على الأمارة، بتسرية الآثار من العلم إلى الأمارة، ومن جملة الآثار التي كانت تترتب على العلم الحصول الانحلال الحقيقي به للعلم الإجمالي، فببركة دليل الحجية نستفيد أيضا بالتعبد، نستفيد انحلالا حقيقيا للعلم الإجمالي بمؤدى الأمارة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه لا يمكن تصحيح الانحلال التعبدي لا على مسلك جعل العلمية ولا على غيره، كما أنه على مسلك جعل العلمية عندنا عدة تفسيرات لمراد الميرزا، عندنا عدة محامل لمعنى جعل العلمية. جعل العلمية تارة يفسر بأنه من قبيل الاعتبار، وأخرى يفسر بأنه من قبيل التنزيل. لا فرق بين التفسيرين والمحملين، سواء كان الميرزا يفسر جعل العلمية على طريقة التنزيل أم كان يفسرها على طريقة الاعتبار، لا يتم ما أفاده رضوان الله تعالى عليه من دعوة الانحلال التعبدي. بقية البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد.
ما هو شبه النحو الثابت العلم التفصيلي مع عمل الانحلال؟ ما هو بعدك مسجل؟
مسجل.